إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة وبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فها نحن معاشر الأحبة نعود إلى درسنا في علم المصطلح الذي هو قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، فيتوصل بمعرفة هذه القواعد إلى معرفة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة غير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وتمييز وكشف المكذوب عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المجلس حفظكم الله هو المجلس الثالث عشر، فنحن قد انتهينا في لقائنا السابق الثاني عشر يوم السبت الموافق 10 شعبان حسب تقويم أم القرى عام 1438. أما على الرؤية الشرعية في ذاك التاريخ فقد كان هذا اليوم 9 من شعبان في ذلك العام، شهر شعبان، لأننا أكملنا رجب في ذاك العام 30 يوما ثم استهل علينا شعبان. ففي عام 38 في هذا التاريخ توقفنا، وها نحن اليوم نعود في المجلس 13 في اليوم 8 من رجب عام 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد انقطاع دام 6 سنوات و10 أشهر و27 يوما. وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل، فالحمد لله على ما من به سبحانه وتعالى. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الباب، باب السنة والدعوة إليها، يحتاج إلى الصبر، فالصبر ليس فقط مجرد كلام، وإنما يصدق الكلام أو يكذبه الأعمال. وهكذا الثبات على المنهج الصحيح والمبدأ الصحيح والنصح لدين الله جل وعلا والنصح لعباده وخلقه يحتاج إلى صبر. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. فضرب درب الدعوة إلى الله جل وعلا درب فيه صعوبة ومشقة، وعلى المرء أن يدرب نفسه على الصبر فيه. فإذا كان الصالح من عباد الله في عصر من العصور يتهم بالزنا وهو بريء منه، براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دون هؤلاء؟ وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة وبهم الأسوة. قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبعد أن كان الأمين رجع كذاب، ساحر كذاب، وهكذا. والعبرة أن يكون العبد مطمئنا لما هو عليه، يأخذه بالدلائل، فإنه إذا أخذ علمه بالدلائل عظم في قلبه الحق، وإذا عظم في قلبه الحق سهل عليه النطق بالحق، وإن عارضه كبار من الخلق، إذ العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. وهكذا دأب أهل السنة والحديث والأثر في كل زمان ومكان، يعظمون الآثار ويقدمونها على الرجال وعلى أقاويل الرجال، فإن من عظم في قلبه الحق سهل عليه النطق به، وهان أمامه وفي عينه الخالق. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم الحق ويدعو إليه وينصح للخلق. فهذا الباب يحتاج إلى صبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر، ونستعين بالله تبارك وتعالى في مجلسنا هذا 13، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لقول الحق، وأن يتجاوز عنا وعنكم الزلل والخطأ بمنه وكرمه. وهذا الكتاب كما تعلمون فتح المغيث على اسمه، اجتمع في طرفيه الخير، فهو فتح وهو إغاثة لطالب الحديث فيما يحتاج إليه، وهو أوسع كتاب فيما نعلم في علوم الحديث. فإذا تمرس فيه طالب العلم وتدرب وتفهمه سهل عليه هذا الفن، وسهل عليه معرفة طرائق التصحيح والتضعيف، ولا سيما في هذه الآونة المتأخرة التي نسمع فيها الشناشن المخالفة لما كان عليه أئمة الإسلام والعلماء الأعلام في هذا الباب. فعلينا وإياكم جميعا أن نقتدي بهؤلاء، وأن ندع ما أحدثه من هم بيننا، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: وعنده،
هذا مبحث يبحث في كتب المصطلح بالآتي: هل التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة ممكن؟ هل التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة ممكن؟ أم أنه قد انتهى وأغلق بابه؟ فسيأتي الآن الجواب عليه. فهذا هو مبحث التصحيح والتضعيف في الآونة المتأخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: وعنده، أي ابن الصلاح، التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن،
وهكذا التضعيف كما سيذكره الشارح. فالتصحيح والتحسين والتضعيف أيضا، والمراد باختصار الحكم على الحديث صحة وضعفا. الصحة بقسميها الصحة والحسن، مطلق الصحة يعني الثبوت، نريد به الثبوت، مطلق الصحة نقصد به الثبوت، سواء كان الحديث صحيحا أم حسنا، أو عدم الثبوت ضعيفا أو أشد، فهل هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له في عصرنا.
إذن التصحيح والتضعيف، وهنا يقول كل منهما يعني التصحيح والتحسين، ونحن قد قلنا إذا امتنع التصحيح والتحسين امتنع قسيمهما، وهو إيش؟ التضعيف. سيذكره الآن الشارح، سيذكره الآن الشارح في شرحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.
نعم، هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى. اقتصر ابن الصلاح رحمه الله تعالى على هذا، أنه ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة المعتبرة المشهورة فإنه يؤخذ به، وما لا فلا، وما لا فلا، وذلك لأن هذه الكتب، هكذا يعلل وسنأتي على الجواب أو إلى الجواب عليه، يقول: لأن هذه الكتب التي تقدم الإشارة إليها يعتمد عليها ومأمونة من التغيير والتصحيف والتحريف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان.
نعم، وهذا الكلام احتجاجه رحمه الله، نعم ابن الصلاح، احتجاجه، دققوا في العبارة التي ذكرها الشارح، محتجا، من هو؟ ابن الصلاح. المحتج هنا ابن الصلاح صاحب الأصل الذي نظمه الحافظ العراقي. يقول: احتج ابن الصلاح في موقفه هذا، وهو عدم التصحيح والتضعيف والأخذ عن الأقدمين، احتج بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه، اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان، إلى آخر كلامه، والشارح اختصر فيه اختصارا. نقول: كلام ابن الصلاح هذا رحمه الله يقتضي أمرا، كلام ابن الصلاح هذا يقتضي أمرا، وهو هذا الأمر ما هو؟ صحة النقل عن هؤلاء الأئمة، صح ولا لا؟ كلامه هذا يقول: ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان. تمام؟ هذا الكلام من ابن الصلاح يقتضي عندنا الحكم بصحة النقل عن هؤلاء المتقدمين، أليس كذلك؟ هو الآن عمن ينقل؟ عن المتقدمين. التصحيح والتضعيف ينقله عمن؟ عن المتقدمين ولا لا؟ يقول: إن هذا عندهم ممكن، أما عندنا غير ممكن، فالتصحيح هذا والتضعيف هذا الذي هو عن المتقدمين كيف جاء؟ بالنقل، أليس كذلك؟ واحد من طريقين، إما بالإسناد وإما بغير الإسناد. دعك الآن من غير الإسناد، نتكلم على المحبس، على المربط، مربط الفرس. النقل بالإسناد، كلام ابن الصلاح هذا يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشهورة التي ذكرها صح ولا لا؟ طيب الطريق الذي وصل به إلينا نحن كلام هؤلاء صحة أو عدم صحة، ما هو؟ الإسناد. فهذه الطريق التي نقل بها إلينا كلام هؤلاء المتقدمين أليس الأسانيد؟ فإذا كانت هذه الطريق هي الأسانيد ذاتها وصل بها إلينا أحاديث هؤلاء وحكمهم، فإن المعول عنده علما علامة على الإسناد، أليس كذلك؟ هكذا إذا كانت هذه الطريق هي ذاتها التي وصل بها إلينا أحاديث هؤلاء كتب المتقدمين وصلت إلينا بالإسناد، فإن أفاد الإسناد صحة هذه الأحاديث التي وصلت إلينا الأحكام فيها منقولة إلينا عن هؤلاء الأئمة، فلماذا لا يفيدنا فلماذا لا يفيدنا أيضا الصحة بأنهم قد حدثوا بذلك؟ صح ولا لا؟ الآن ما هم نقلوا هذه الأحاديث في كتبهم المعتبرة والمشهورة وحدثوا بها في كتبهم المعتبرة المشهورة، نقلت إلينا هذه الكتب، طريق الوصول إلينا ما هو؟ الإسناد. فإذا كانت أقاويلهم والأحاديث التي مزبورة هي في كتبهم طريقها الإسناد وعرفناها عن طريق الإسناد، فإذا كان هذا الإسناد هذا حاله فليفيدنا أيضا الصحة بأنهم هم قد حكموا، أليس كذلك؟ فإذا أفادنا أنهم قد حكموا وحدثوا بهذا الحديث يبقى النظر حينئذ إيش؟ يبقى النظر في الرجال من كتبهم إلى النبي، هذا شيء صلى الله عليه وسلم، لكن منهم إلينا صح ولا لا؟ كيف عرفناه نحن؟ عرفناه بالنقل بالأسانيد إلى هؤلاء، والكتب تروى ويحدث بها في المجالس وتتحمل، سيأتينا أيضا مبحث على هذا كامل بإذن الله فيما سيأتي من الدروس القادمة. فنقول إذا كان الأئمة المتقدمين نقل عنهم ما نقل من حكمهم بصحة هذه الأحاديث التي في كتبهم المعتمدة والمشهورة كما ذكر رحمه الله، والطريق الذي وصل به إلينا كلامهم على الحديث بالصحة والضعف هو نفسه الطريق التي وصلت بها إلينا أحاديثهم، فإذا أفادنا هذا الحكم في أحاديثهم فإن الإسناد الذي أفادنا هذا تكملته عندنا أفادنا صحة المقالة عنه، صح ولا لا؟ نقل الحكم. يعني مثلا الآن أذكر لكم مثالا، حينما يقول رواه فلان 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 ثم يقول وقال الحاكم، دعوكم من أيامنا نحن، لكن الأقدمين قبلنا يوم كانوا يتحملون الكتب يسوق إسناده بالتصحيح، تجد هذا عند الحاكم، تجد أحيانا عند ابن حبان، تجد أحيانا عند ابن خزيمة، تجد أحيانا عند الترمذي أقدم منهم ينقل عمن؟ عن شيخه البخاري، وهكذا. فهذا النقل الذي في هذه الكتب ما هو حكم؟ هذا الحكم منهم إلينا، ما نقل إلينا نحن بالإسناد تحملا لكتب هؤلاء. فإذا كان الطريق الذي هذا هو نفسه الذي وصلت به هذه الأحاديث إلينا أحاديث هؤلاء القوم هو الإسناد، فإن أفاد الإسناد صحة هذه الأحاديث فلماذا لا يفيدنا صحة المقالة عنهم؟ وإذا أفاد صحة المقالة عنهم فليفيدنا نحن أيضا الصحة، نحكم أن هذا صحيح وهذا ما هو صحيح، ولا إذن حينئذ يكون التحديث الحكم فيه تفريق، يعني لهم نعم ونصف الإسناد إلينا لا، وهذا فيه نظر لأنه تفريق بين متماثلين، فهم رووا وحكموا ونقل إلينا مع روايتهم حكمهم، فالطريق التي نقل بها حكمهم هو الطريق نفسه التي وصلت به نحن إلينا الأحاديث الأخرى التي لم يحكموا عليها. فما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا كان النقل عنهم لأحكامهم يؤدي إلى ثبوتها عندنا فلا مانع من أن نحكم نحن ما دام النظر إلى هؤلاء الرجال، ما في مانع. فهذا هو، لأنهم حينئذ ما يبقى إلا النظر في الرجال الذين هم من بعدهم إلينا. وإذا كان كذلك فهذا الباب يمكن أن يحصل ممن جاء بعدهم، هذه ناحية. وإذا كان من فوقهم نقصد به العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب المصنفات، فهؤلاء كلهم رجال الصحيح مدونون في الكتب ومعروفون. وإذا كان الأمر هكذا فالكلام في هذا الجانب إما أن يتفق وإما أن يفترق، فإذا اتفق هذه نتيجة، وإذا افترق فيه تفريق بين المتماثلات، وحينئذ هذا لا يقبل. فهذا التعليل من الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيه نظر، لأنه قد نص قال إذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد، وجدنا حديثا صحيح الإسناد، وهذا الحديث الذي هو صحيح الإسناد في كتب أئمة الحديث المعتمدة المشهورة هذا لا إشكال. طيب إذا وجدنا حديثا في هذه المصنفات المعتمدة المشهورة ولم ينص عليه أحد، فإن يقول نحن لا نتجاسر على الحكم بصحته، لا نتجاسر عن الحكم بصحته، وهذا في الحقيقة ليس بدليل. الكلام هذا ليس بدليل، لأن الكتاب المشهور غني بشهرته عن الإسناد. هل مثلا الآن يستطيع واحد يضعف في البخاري يقول لأنه لم ينقل إلينا بالإسناد؟ أسألكم، هل يستطيع إنسان الآن أن يضعف حديث في البخاري لوجود بعض من تحمله في سلسلة الرجال إلينا، يعني تحمل صحيح البخاري حدث به في هذا المجلس شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى البخاري، في أحدهم رجل فيه ضعف، هل تستطيع ضعف إسناد البخاري؟ ما تستطيع. هل هذا يحصل؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن شهرة هذه الكتب المشتهرة، هذه الكتب المشهورة، يغني عن اعتبار الإسناد إلى مصنفها. نحن عرفنا أن هذا البخاري ولا لا؟ الآن تحمل واحد لاتصال السند، للاتصال إلى البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل وفي سلسلة إسناده شيخ 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 إلى آخره، في أحد رجال الإسناد إلى الإمام البخاري، رجل ضعيف أو رجل مجهول، ما تستطيع تحكم على البخاري حديثا في البخاري بأنه إيش؟ بأنه مجهول. هذا مجرد تحمل، ومجرد التحمل هنا، مجرد التحمل هنا يا أحبة، مجرد التحمل هنا لو وجد في هذه السلسلة في أحد رجالها من فيه كلام يجبره شهرة هذا الكتاب، أطبقت الأمة على أن هذا صحيح البخاري، صح ولا لا؟ فما عاد تحتاج أنت إلى أن تضعف هذا الحديث بسبب هذه الطريق، لأن منتهاه فين؟ البخاري، منتهاه البخاري. فشهرة هذا الكتاب مغنية عن اعتبار الإسناد، فحينها هذه الشهرة كافية. وأنت ابحث في من؟ تبحث في هذه المصنفات في من بعد هؤلاء، في من بعد هؤلاء ومن فوقهم. فمثلا لو انتقلنا إلى السنن، مثلا لو جاءنا حديث في جامع الترمذي، جاءنا حديث في سنن أبي داود، جاءنا حديث في سنن النسائي، فإنك لا تحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار هذه السلسلة اللي من النسائي إليك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما تحتاج إلى الرجل بحيث أنك إذا وجدت ضعيف تقول هذا لا يمكن أن يكون في سنن النسائي، الإسناد إلى النسائي ضعيف، هل هذا يقبل؟ ما يقبل. فهذه هي العلة التي احتج بها ابن الصلاح، وهذا جوابها. إذا روي حديث في هذه الكتب ولم يوجد من يعلله وجميع إسناده تتوافر فيه شروط الصحة، ولم يطلع المحدث المحدث لم يطلع على علة فيه ولم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، فإذا لم يوجد من هو كذلك عند هذا الرجل الحافظ الجليل ابن الصلاح؟ يقول لك لا، الحافظ ابن حجر انتقد ذلك وقال الشهرة كافية، وقال ما دام نقل إلينا هذا الحديث ونقل كلامكم تصحيحا وكلام هؤلاء الأئمة تصحيحا وتضعيفا إلينا بالإسناد، فليكن أيضا هذا الإسناد باب لنا نصحح به نحن ونضعف في من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن هذا القول لا ينازع فيه، يعني في إمكان التصحيح على هذا النحو، لا ينازع فيه إلا من ليس له ذوق هذا الفن، هذا من لا يعرف إيش الفن، واضح؟ هذا القول يقول هذا القول، يعني إذا نقل هذا الحديث ولم يوجد فيه كلام المتقدمين في هذا الباب وهو رواة من رواة الصحيح وأنت تتوقف ما تضعف ما تصححه، يقول هذا القول لا يقول به إلا من لا ذوق له في هذا الفن، من لا ذوق له في هذا الفن. لماذا؟ لأنك إذا أنت قبلت كلام هؤلاء المتقدمين في أحكامهم بواسطة الإسناد فليكن الإسناد أيضا حجتك أنت ابتداء في الحكم بالصحة، هذا هو. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب القول. أحسن الله إليكم. قال: وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب.
نعم، سيأتي معنا. نعم، لكن هذا ملخص ابتداء. نعم،
القول بذلك في التضعيف أيضا لعدم التمكن في استيفاء الطرق، وقد سبقه لنحو ذلك.
نعم، إذا كان في الحديث التصحيح والتحسين غير ممكن فيضاف عليه كما قلنا نحن الثالث، قسيمه الثالث وهو التضعيف، فلا تصحح ولا تضعف، لا تصحح ولا تضعف. وبعض المعاصرين حاول أن يأتي بشيء خالف فيه كل من تقدم، وإن ترجعوا إلى التعليقات على مثل هذا تجدونه، يقول ابن الصلاح ما أراد هذا، يعني ما أراد المنع. أئمة الإسلام من بعد ابن الصلاح إلى آخر من صنف في هذا ومصنفاته حجة، كلهم فهموا من ابن الصلاح عدم إمكانية التصحيح والتضعيف، وجاءنا من جاءنا في هذا العصر يقولون بخلاف هذا، وخلاف ظاهر عبارته ومنطوق عبارته. نعم، مع أن الحافظ كما قلنا لكم يقول هذا القول إذا وجد حديث تتوافر في شرائط في إسناده شرائط الصحة ولم يطلع المحدث المتقدم فيه على ما هو علة تمنع من تصحيحه، وجاء المتأخر العالم المتأخر ولم يطلع أيضا على علة تمنع من تصحيحه، وجميع رجال إسناده تتوافر فيهم شروط الصحة ولم يطلع أيضا هذا الناظر في هؤلاء الرجال على علة تمنع الحكم بصحته، ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين، فإن هذا لازم من أن تقول بتصحيحه، والقول بخلافه ما يقول به إلا من لا ذوق له في هذا الفن. فجاءنا من جاءنا في هذا العصر الذي نحن الآن فيه وقالوا ابن الصلاح لا يقصد هذا، وأنتم في كل يوم تسمعون عجبا، والحمد لله أنكم في رجب فتسمعون العجب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد سبقه لنحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن منده، فإنه قال فيما سمعه أبو عبد الله ابن أبي ذهل منه: لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب، حكاه الذهبي في ترجمته من طبقات الحفاظ، وقال يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة فيكذب المحدث إن خرج عنهم، انتهى.
نعم،
ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكما ودليلا.
نعم، يعني الحكم فيه نظر واستدلاله بهذه العبارة التي شرحناها أيضا فيها نظر وتعقب الحافظ عليه واضح. بلا شك لم يوافق ابن الصلاح رحمه الله على ذلك كله، لا حكما ولا دليلا. الحكم المنع، الدليل هذا التعليل الذي ذكره رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له.
لابن الصلاح ذكر هذا الحافظ أيضا العراقي نفسه في شرحه، ذكر هذا الحافظ العراقي في شرحه هذا الكلام الذي سيأتي. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان
صاحب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي الحافظ، نعم،
مصنف الوهم والإيهام، والضياء المقدسي صاحب المختارة، وممن توفي بعده كالزكي المنذري
صاحب الترغيب،
والدمياطي
صاحب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
قال: طبقة بعد طبقة.
وقد توسع ذكر هؤلاء أيضا الحافظ العراقي، هذه الأسماء ذكرها الحافظ العراقي في شرح التبصرة، وتوسع قليلا الحافظ البقاعي فإنه ذكر الأسماء هذه وذكر لكل واحد مثالا صححه، فهذه إضافة، هذه إيش؟ إضافة. البقاعي في كتابه النكت الوفية على الألفية ذكر هؤلاء وزاد عليهم بعض من زاد ممن لم يسمهم السخاوي، لكن زادنا ذكر إيش؟ ذكر الأحاديث أمثلة لكل واحد ماذا صحح، يسوق الحديث الذي صححه، فلان صحح حديث كذا وفلان صحح حديث كذا وجمع فيه جزءا، فلان صحح الحديث الضعيف الفلاني المخرج عند فلان من الأئمة الستة أو غيرها وذكر فيه كلامه أو جزءه. فأفادنا إيش؟ أفادنا حفظكم الله الأمثلة، وهو موجود في النكت في المجلد الأول 173، النكت الوفية في المجلد الأول 173 إلى 174، فإنه قد ذكر ما ذكره المصنف هنا من الشارح هنا من الأسماء وزاد معهم ذكر الأحاديث التي تيسرت له عنهم تحسينا أو تصحيحا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وممن توفي بعده كالزكي المنذري والدمياطي طبقة بعد طبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعده.
إلى شيخه من؟ الحافظ. إلى شيخه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر إن شئت بدون إسناد فتخاريجه وحكمه صحة إيش؟ وضعفا. إن شئت من غير إسناد فالأمثلة كتب تخاريجه، وإن شئت بالإسناد فكتابه تخريج الأذكار، فإنه يسوق بالإسناد رحمه الله تعالى، وتصحيحاته وتحسيناته موجودة في نتائج الأفكار، نتائج الأفكار مليئة بتصحيحات الحاسن الحافظ وتحسينات الحافظ وتضعيفات الحافظ، ومن ليس عنده النتائج لكونها يمكن ما في السوق الآن فإن الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان الصديقي الشافعي الأشعري الصوفي المكي موجودة، فإنه قد نثرها في الكتاب هذا الذي هو شرح الأذكار، نثرها نثرا كثيرا. فالشاهد أيضا قوله إلى شيخنا يريد به الحافظ، وأوضح الكتب إن شئت بالإسناد للحافظ فكتبش نتائج الأفكار، فإنه قد شحنه بالتصحيح والتحسين والتضعيف وهو يسوق بالإسناد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله: الأظهر عندي جوازه وهو ممكن.
نعم أبو زكريا يحيى الشرف النووي قال: الأظهر عندي جوازه. جواز إيش؟ جواز التصحيح والتحسين والتضعيف من باب أولى القسم الثالث. وقد تقدم ذكر الذين خالفوا من؟ خالفوا من الصلاح رحمه الله. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وما رجحه النووي
هو الذي عليه عمل أهل الحديث، هكذا نص العراقي الناظم يقول: وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث. هذه عبارته بالحرف، ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. هكذا يقول حافظ العراقي رحمه الله، يقول: ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث. إذن فجماهير أهل الحديث خالفوا الحافظ ابن الصلاح ولا لا؟ هكذا يقول الحافظ العراقي، يقول: هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. إذن فالباب عند جماهير المحدثين ليس مغلقا، بل هو مفتوح، باب التصحيح والتحسين والتضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله: الأظهر عندي جوازه، وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه.
نعم، وعلى هذا عمل العلماء، وعلى هذا الصنيع يعني التصحيح والتحسين والتضعيف، على هذا الصنيع عمل العلماء، حيث لم يوافق الحافظ بن الصلاح رحمهم الله جميعا على قوله هذا، كما تقدم أيضا نقله عن الحافظ العراقي. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: من هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح، هكذا يقول الحافظ، من هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، هكذا يقول الحافظ، من هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، غير مرضي. هذا في النكت. لماذا؟ قال الآن التعليل، لماذا هو غير مرضي؟ يقول: لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، هذه هي العلة. لماذا هو غير مرضي؟ قال: لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى تصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر مفتوحا، هكذا يقول. وهذا في النكت ذات المجلد 131، في النكت طبعة المجلد 131. وهذا حق. لماذا؟ لأنك أنت الآن إذا وقع بين يديك حديث في هذه الكتب المتقدمة ونظرت في إسناده رجلا رجلا وقرأت تراجمهم ترجمة ترجمة، ثم تفحصت هذه التراجم تفحصا دقيقا، ثم بعد النظر في التراجم والتفحص تفحصا دقيقا انتقلت إلى باقي النظر في صيغ التحمل والأداء، هذه هي البرزخ وسط. بعد أن تتفحص التراجم عرفت التراجم ترجمة ترجمة في كتب إيش؟ الرجال، عرفت مثلا أنه غير مدلس، عرفت مثلا أنه غير مختلط، عرفت مثلا أنه التقى بمن؟ بهذا الراوي الذي روى عنه، والتقى به الذي روى عنه هو، جميع هذا عرفته في التراجم، بقيت عندك إيش؟ الصيغ، صيغ التحمل، صح ولا لا؟ تتفحصها، جئت تتفحص الصيغ عن حدثنا، قال، أخبرنا ونحو ذلك، تفحصت الصيغ، وإذا بهذا الإسناد كله لا توجد فيه علة، وما وجدت أحد تقدمك إلى ما؟ إلى إعلاله، ولا وجدت أيضا أحد تقدمك إلى تصحيحه، وشروط الصحة متوفرة فيه. ماذا تعمل؟ عند ابن الصلاح لا شيء، ولكن عند المحققين، عند المحققين تحكم بصحته. لما؟ لأنك إن لم تفعل هذا فإنه سيحصل عليك أيضا العكس، تمام؟ درس بعد الظهر قريب من الغداء يمكن أحيانا شوي. يقول ذكر هو الصورة العكسية. الآن إذا جئنا إلى إسناد فيه ضعف تفحصت وجدت الضعف فيه في بعض رجاله، تفحصت أيضا وجدت الضعف في طرائق صيغ التحمل والأداء، لكن أيضا لم تجد أحد من تقدمك نص على ما على ضعفه، صح ولا لا؟ ما أحد تكلم فيه بضعف ولا أعلوا بعلة. فمعنى هذا أنك إيش على هذا ستقبل إيش؟ ستقبل ما ليس بصحيح. وجيه الكلام هذا ولا لا؟ أجيبوني يا أحبة، وجيه ولا لا؟ لماذا كان وجيها؟ لأنني أنا ممنوع من التصحيح والتضعيف، صح ولا لا؟ وأيضا من تقدمني لم يحكم عليه لا بصحة ولا بضعف، فأنا ما أثبت له الصحة وما أثبت له الضعف. معنى هذا كان إيش؟ قبلت هذا الضعيف، ما حكمت عليه بالضعف، الصحيح انتهينا، ما في مشكلة، ما أشكال. لكن هذا الضعيف الذي لم يضعفه أحد يبقى مسكوت عنه ولا لا؟ هذا هو. فكأنك إذا لم يعله متقدم أنت ما تستطيع تعله، إذا لم تعله إيش يبقى؟ يبقى صحيحك كأنه مقبول مثل الأول، مثل الأول. فهذا قلب المقياس. يقول إذا كان ما في تصحيح خلنا من التصحيح. طيب يلزم منه، اللازم يلزم منه أننا نسكت عن الضعيف ولا لا؟ أجيبوني يا عباد الله حتى بس أطمئن. يلزم منه أننا لا نحكم على الضعيف مع وجود الضعف ولا لا؟ هل هذا يصح بناء على هذا؟ هذا لا يقبل هذا القول. وإذا كان لا يقبل في هذا الجانب ففي الأصل من باب أولى، ففي الأصل من باب أولى. فهذا معنى قوله يلزم منه تصحيح ما ليس بصحيح. إذا كان أنت ممنوع الآن من التضعيف فمعناه خلص تقعد أمامه مع أن الضعف فيه واضح ظاهر. فهذه هي النكتة، هذه هي النكتة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم.
أعد قال
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله الأظهر عندي جوازه وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه. وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم، وهو منجبر في الضبط بالاعتماد على المقيد عنهم، كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه وحكموا لذلك بالاتصال.
وهنا نكتة أخرى، وهي أن البخاري أو مسلم قد تجد في بعض رجالهم أحيانا كلام، ولذلك عقدت في كتب الشروح التي اعتنت بالكتابين وبكتب الرجال الذين انتقدوا أو في كتب الرجال الذين انتقدوا اعتني بهذا الصنف من الرجال الشيخين. البخاري أو مسلم تجده يصحح حديث من قيل فيه بشيء من الجرح، بشيء من الجرح، لكنه لم يجرح في شيخه الذي هو في الإسناد هنا، لكنه لم يجرح في شيخه الذي هو في هذا الإسناد، وأحيانا يكون ثقة فيه فيصحح له ويخرج في الصحيح، ويأتي من غفل فيحسب الجادة كلها وحده فيصحح له بإطلاق، وهذا ليس كذلك. والعكس تجده ثقة لكنه تكلم فيه في روايته عن شيخ هذا فتجنبه البخاري أو مسلم، تمام؟ فيأتي من يأتي ويخرج حديثه هذا الذي فيه من طريق من تجنب الإخراج له عنه ويخرج ويقول هم من رجال البخاري، صح ولا لا؟ هذا يحصل فيه، وهذا نص عليه ونبه عليه ابن القيم تنبيها جميلا وساق شيئا من هذا. فإذا هذه القواعد في لها خرجات وفي لها تفريعات وفي لها استثناءات، فليست هي مستقيمة دائما واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا بد فيها من استثناءات، وهذا لا يأتي إلا بما يأتي بالمعرفة وكثرة الاطلاع وبالتمرس وبدراسة طرائق أئمة أهل الحديث، فتجدهم يعلون للثقة حديثا يخفى عليك أنت علته، لو أمعنت النظر وصبرت انكشفت لك علته، وتجدهم يصححون للمتكلم فيه حديثا أنت ترده وتضعفه، ولو أمعنت النظر لقبلته. وهذا النوع من الناس كتب ولم يستوفى من تكلم فيه وهو موثق، تمام؟ هذا جزء منه وليس كله، جزء من تكلم فيه وهو موثق، وأيضا من وثق وهو متكلم فيه الجاد الكلام فيه، لكنه في هذا الراوي، وسيأتينا الأمثلة في هذا الشيخ، حجة. إذن فالعبرة يا معاشر الأحبة، العبرة في هذا بمعرفة أولا القاعدة، هذا خذوه، العبرة أولا بضبط القاعدة في هذا الباب، ثانيا بمعرفة الاستثناءات في الرواة، وبهذا يندفع لكم كثير من الكلام في رجال الشيخين، يندفع لكم كثير من الكلام في رجال الشيخين. ونؤكد على الشيخين، لماذا؟ لأن الكلام حفظكم الله في هذا العصر كثر من المتهوكين، الهجوم على البخاري شرس، يتكلم على البخاري من لا يحسن الوضوء، أنا رأيته، ما أقول لكم كلام عام، أنا رأيت ما يحسن الوضوء في يديه هكذا، يقول بالماء هكذا ويمشي، ما في نظر فين بقعة، أنا أرى البقعة تلوح بس هكذا، يقول بالماء ويمشي. فمن لا يحسن الوضوء بالله عليكم يحسن له أن يتكلم في هذه المضايق؟ فهذه الحجمة الشرسة على كتب الحديث، وبالأخص رأس هذه الكتب عندنا نحن أهل الإسلام البخاري، أصبح كل واحد يتجنى عليه، وأصبح كل واحد يفتات عليه، أما مسلم فمن باب أولى. بل بعضهم يقول لرددنا صحيح البخاري لو جاء من طريق هذا، ولو أجمعت الجن مع الإنس على صحته، وهذا مكتوب في كتاب، هكذا يقول، لو جاءنا نصف صحيح البخاري من طريق فلان ومن طريق فلان سماه ونحفظهم، لكن خلا تمشي، قال لرددناه ولو أجمعت الجن مع الإنس على صحته. فهل هذا يعرف؟ لا، هذا يهرف بما لا يعرف. فإذا عرفتم حفظكم الله وأنتم العارفون، ولله الحمد أمام طلبة العلم، إذا عرفتم هذه، عرفت الضابط في الباب والتفريعات في الاستثناءات، فإنه يسهل عليك دفع كثير من الإشكالات في رجال الشيخين، وخصوصا البخاري الذي الهجوم عليه شرس، لأن من قبل نسمع يتكلمون في مسلم، البخاري ما تطاولوا عليه، الآن تطاولوا على الإمام البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، وكذا تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها من
على هذا، لأن لنا عود إليه فيه تفصيل أكثر، ولو دخلنا في التفصيل ذكر بعض الأمثلة لا ما تغدينا ولا تغديتم، فنقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخذ القليل مع إتقانه خير من الكثير مع تضييعه وتضييع بعضه. وحياكم الله، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه. أحبتي، كلمة أقولها لكم: إذا أخذت كتابا من كتب المصطلح المعتبرة ودرسته دراسة حقيقية، فهذا الفن تضبطه ولا تحتاج إلى المراجعة في الكتب إلا للتوثيق. مثاله تدريب الراوي، نحن قرأناه على أشياخنا على طريقين: الأولى من الجلد إلى الجلد سنة، من الجلد إلى الجلد سنة، قراءة إيش؟ إتقان متن نص، تصحيح، ضبط العبارات وفك. الثانية أخذناه بالتفصيل قسما 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 قسما، ما تحتاج إذا قرأت بهذه الطريقة، ولا يشكل عليك بإذن الله شيء، لكن بشرط أن تتجنبوا النتف، فإن النتف نتفتنا، تأخذ منا شوي ومنا شوي ومنا شوي ومن هنا شوي، ما تكمل يعني المبحث أحيانا ما تكمله،
هذا الذي يجعلنا عندنا شيء من الضعف. ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة في هذا الباب ما تنتهي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فها نحن معاشر الأحبة نعود إلى درسنا في علم المصطلح الذي هو قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، فيتوصل بهذه بمعرفة هذه القواعد إلى معرفة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة غير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وتمييز وكشف المكذوب عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المجلس حفظكم الله هو المجلس الثالث عشر، فنحن قد انتهينا في لقائنا السابق الثاني عشر يوم السبت الموافق 10 شعبان حسب تقويم أم القرى عام 1438. أما على الرؤية الشرعية في ذاك التاريخ فقد كان هذا اليوم 9 من شعبان في ذلك العام، شهر شعبان، لأننا أكملنا رجب في ذاك العام 30 يوما، ثم استهل علينا شعبان. ففي عام 38 في هذا التاريخ توقفنا، وها نحن اليوم نعود في المجلس 13 في اليوم 8 من رجب عام 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد انقطاع دام 6 سنوات و10 أشهر و27 يوما. وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل، فالحمد لله على ما من به سبحانه وتعالى. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الباب، باب السنة والدعوة إليها، يحتاج إلى الصبر. فالصبر ليس فقط مجرد كلام، وإنما يصدق الكلام أو يكذبه الأعمال. وهكذا الثبات على المنهج الصحيح والمبدأ الصحيح والنصح لدين الله جل وعلا والنصح لعباده وخلقه يحتاج إلى صبر. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكون خير غدا لك
من حمر من النعم، فضرب درب الدعوة إلى الله جل وعلا درب فيه صعوبة ومشقة، وعلى المرء أن يدرب نفسه على الصبر فيه. فإذا كان الصالح من عباد الله في عصر من العصور يتهم بالزنا وهو بريء منه، براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دون هؤلاء؟ وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة وبهم الأسوة. قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبعد أن كان الأمين رجع كذاب، ساحر كذاب، وهكذا. والعبرة أن يكون العبد مطمئنا لما هو عليه، يأخذه بالدلائل، فإنه إذا أخذ علمه بالدلائل عظم في قلبه الحق، وإذا عظم في قلبه الحق سهل عليه النطق بالحق، وإن عارضه كبار من الخلق، إذ العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. وهكذا دأب أهل السنة والحديث والأثر في كل زمان ومكان، يعظمون الآثار ويقدمونها على الرجال وعلى أقاويل الرجال، فإن من عظم في قلبه الحق سهل عليه النطق به، وهان أمامه وفي عينه الخالق. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم الحق ويدعو إليه وينصح للخلق. فهذا الباب يحتاج إلى صبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر، ونستعين بالله تبارك وتعالى في مجلسنا هذا 13، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لقول الحق، وأن يتجاوز عنا وعنكم الزلل والخطأ بمنه وكرمه. وهذا الكتاب كما تعلمون فتح المغيث على اسمه، اجتمع في طرفيه الخير، فهو فتح وهو إغاثة لطالب الحديث فيما يحتاج إليه، وهو أوسع كتاب فيما نعلم في علوم الحديث. فإذا تمرس فيه طالب العلم وتدرب وتفهمه سهل عليه هذا الفن، وسهل عليه معرفة طرائق التصحيح والتضعيف، ولا سيما في هذه الآونة المتأخرة التي نسمع فيها الشناشن المخالفة لما كان عليه أئمة الإسلام والعلماء الأعلام في هذا الباب. فعلينا وإياكم جميعا أن نقتدي بهؤلاء، وأن ندع ما أحدثه من هم بيننا، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: وعنده،
هذا مبحث يبحث في كتب المصطلح بالآتي: هل التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة ممكن؟ هل التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة ممكن؟ أم أنه قد انتهى وأغلق بابه؟ فسيأتي الآن الجواب عليه. فهذا هو مبحث التصحيح والتضعيف في الآونة المتأخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: وعنده، أي ابن الصلاح، التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن،
وهكذا التضعيف كما سيذكره الشارح. فالتصحيح والتحسين والتضعيف أيضا، والمراد باختصار الحكم على الحديث صحة وضعفا. الصحة بقسميها الصحة والحسن، مطلق الصحة يعني الثبوت، نريد به الثبوت، مطلق الصحة نقصد به الثبوت، سواء كان الحديث صحيحا أم حسنا، أو عدم الثبوت ضعيفا أو أشد. فهل هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له في عصرنا.
إذن التصحيح والتضعيف، وهنا يقول كل منهما يعني التصحيح والتحسين، ونحن قد قلنا إذا امتنع التصحيح والتحسين امتنع قسيمهما، وهو إيش؟ التضعيف. سيذكره الآن الشارح، سيذكره الآن الشارح في شرحه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.
نعم، هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى. اقتصر ابن الصلاح رحمه الله تعالى على هذا، أنه ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة المعتبرة المشهورة فإنه يؤخذ به، وما لا فلا، وما لا فلا. وذلك لأن هذه الكتب، هكذا يعلل وسنأتي على الجواب أو إلى الجواب عليه، يقول: لأن هذه الكتب التي تقدم الإشارة إليها يعتمد عليها ومأمونة من التغيير والتصحيف والتحريف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان.
نعم، وهذا الكلام احتجاجه رحمه الله، نعني ابن الصلاح، احتجاجه، دققوا في العبارة التي ذكرها الشارح، محتجا، من هو؟ ابن الصلاح. المحتج هنا ابن الصلاح صاحب الأصل الذي نظمه الحافظ العراقي. يقول: احتج ابن الصلاح في موقفه هذا، وهو عدم التصحيح والتضعيف والأخذ عن الأقدمين، احتج بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه، اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان، إلى آخر كلامه. والشارح اختصر فيه اختصارا. نقول: كلام ابن الصلاح هذا رحمه الله يقتضي أمرا، كلام ابن الصلاح هذا يقتضي أمرا، وهو هذا الأمر ما هو؟ صحة النقل عن هؤلاء الأئمة، صح ولا لا؟ كلامه هذا يقول: ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان. تمام، هذا الكلام من ابن الصلاح يقتضي عندنا الحكم بصحة النقل عن هؤلاء المتقدمين، أليس كذلك؟ هو الآن عمن ينقل؟ عن المتقدمين. التصحيح والتضعيف ينقله عمن؟ عن المتقدمين ولا لا؟ يقول: إن هذا عندهم ممكن، أما عندنا غير ممكن. فالتصحيح هذا والتضعيف هذا الذي هو عن المتقدمين كيف جاء؟ بالنقل، أليس كذلك؟ واحد من طريقين، إما بالإسناد وإما بغير الإسناد. دعك الآن من غير الإسناد، نتكلم على المحبس، على المربط، مربط الفرس. النقل بالإسناد، كلام ابن الصلاح هذا يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشهورة التي ذكرها، صح ولا لا؟ طيب، الطريق الذي وصل به إلينا نحن كلام هؤلاء صحة أو عدم صحة، ما هو؟ الإسناد. فهذه الطريق التي نقل بها إلينا كلام هؤلاء المتقدمين أليس الأسانيد؟ فإذا كانت هذه الطريق هي الأسانيد ذاتها وصل بها إلينا أحاديث هؤلاء وحكمهم، فإن المعول عنده علامة على الإسناد، أليس كذلك؟ هكذا، إذا كانت هذه الطريق هي ذاتها التي وصل بها إلينا أحاديث هؤلاء كتب المتقدمين وصلت إلينا بالإسناد، فإن أفاد الإسناد صحة هذه الأحاديث التي وصلت إلينا الأحكام فيها منقولة إلينا عن هؤلاء الأئمة، فلماذا لا يفيدنا فلماذا لا يفيدنا أيضا الصحة بأنهم قد حدثوا بذلك، صح ولا لا؟ الآن ما هم نقلوا هذه الأحاديث في كتبهم المعتبرة والمشهورة وحدثوا بها في كتبهم المعتبرة المشهورة، نقلت إلينا هذه الكتب، طريق الوصول إلينا ما هو؟ الإسناد. فإذا كانت أقاويلهم والأحاديث التي مزبورة هي في كتبهم طريقها الإسناد وعرفناها عن طريق الإسناد، فإذا كان هذا الإسناد هذا حاله فليفيدنا أيضا الصحة بأنهم هم قد حكموا، أليس كذلك؟ فإذا أفادنا أنهم قد حكموا وحدثوا بهذا الحديث يبقى النظر حينئذ إيش؟ يبقى النظر في الرجال من كتبهم إلى النبي، هذا شيء صلى الله عليه وسلم، لكن منهم إلينا، صح ولا لا؟ كيف عرفناه نحن؟ عرفناه بالنقل بالأسانيد إلى هؤلاء، والكتب تروى ويحدث بها في المجالس وتتحمل، سيأتينا أيضا مبحث على هذا كامل بإذن الله فيما سيأتي من الدروس القادمة. فنقول إذا كان الأئمة المتقدمين نقل عنهم ما نقل من حكمهم بصحة هذه الأحاديث التي في كتبهم المعتمدة والمشهورة كما ذكر رحمه الله، والطريق الذي وصل به إلينا كلامهم على الحديث بالصحة والضعف هو نفسه الطريق التي وصلت بها إلينا أحاديثهم، فإذا أفادنا هذا الحكم في أحاديثهم فإن الإسناد الذي أفادنا هذا تكملته عندنا أفادنا صحة المقال عنه، صح ولا لا؟ نقل الحكم، يعني مثلا الآن أذكر لكم مثالا، حينما يقول رواه فلان 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 ثم يقول وقال الحاكم، دعوكم من أيامنا نحن، لكن الأقدمين قبلنا يوم كانوا يتحملون الكتب يسوق إسناده بالتصحيح، تجد هذا عند الحاكم، تجد أحيانا عند ابن حبان، تجد أحيانا عند ابن خزيمة، تجد أحيانا عند الترمذي أقدم منهم ينقل عمن؟ عن شيخه البخاري، وهكذا. فهذا النقل الذي في هذه الكتب ما هو حكم؟ هذا الحكم منهم إلينا، ما نقل إلينا نحن بالإسناد تحملا لكتب هؤلاء. فإذا كان الطريق الذي هذا هو نفسه الذي وصلت به هذه الأحاديث إلينا أحاديث هؤلاء القوم هو الإسناد، فإن أفاد الإسناد صحة هذه الأحاديث فلماذا لا يفيدنا صحة صحة المقالة عنهم؟ وإذا أفاد صحة المقالة عنهم فليفيدنا نحن أيضا الصحة، نحكم أن هذا صحيح وهذا ما هو صحيح، ولا إذن حينئذ يكون التحديث الحكم فيه تفريق، يعني لهم نعم ونصف الإسناد إلينا لا، وهذا فيه نظر، لأنه تفريق بين متماثلين، فهم رووا وحكموا ونقل إلينا مع روايتهم حكمهم، فالطريق التي نقل بها حكمهم هو الطريق نفسه التي وصلت به نحن إلينا الأحاديث الأخرى التي لم يحكموا عليها. فما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا كان النقل عنهم لأحكامهم يؤدي إلى ثبوتها عندنا فلا مانع من أن نحكم نحن ما دام النظر إلى هؤلاء الرجال، ما في مانع. فهذا هو، لأنه حينئذ ما يبقى إلا النظر في الرجال الذين هم من بعدهم إلينا. وإذا كان كذلك فهذا الباب يمكن أن يحصل ممن جاء بعدهم، هذه ناحية. وإذا كان من فوقهم نقصد به العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب المصنفات، فهؤلاء كلهم رجال الصحيح مدونون في الكتب ومعروفون. وإذا كان الأمر هكذا فالكلام في هذا الجانب إما أن يتفق وإما أن يفترق، فإذا اتفق هذه نتيجة، وإذا افترق فيه تفريق بين المتماثلات، وحينئذ هذا لا يقبل. فهذا التعليل من الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيه نظر، لأنه قد نص قال إذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد، وجدنا حديثا صحيح الإسناد، وهذا الحديث الذي هو صحيح الإسناد في كتب أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، هذا لا إشكال. طيب إذا وجدنا حديثا في هذه المصنفات المعتمدة المشهورة ولم ينص عليه أحد، فإن يقول نحن لا نتجاسر على الحكم بصحته، لا نتجاسر عن الحكم بصحته. وهذا في الحقيقة ليس بدليل، الكلام هذا ليس بدليل، لأن الكتاب المشهور غني بشهرته عن الإسناد. هل مثلا الآن يستطيع واحد يضعف في البخاري يقول لأنه لم ينقل إلينا بالإسناد؟ أسألكم، هل يستطيع إنسان الآن أن يضعف حديث في البخاري لوجود بعض من تحمله في سلسلة الرجال إلينا، يعني تحمل صحيح البخاري حدث به في هذا المجلس شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى البخاري، في أحدهم رجل فيه ضعف، هل تستطيع ضعف إسناد البخاري؟ ما تستطيع. هل هذا يحصل؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن شهرة هذه الكتب المشتهرة، هذه الكتب المشهورة يغني عن اعتبار الإسناد إلى مصنفها. نحن عرفنا أن هذا البخاري ولا لا؟ الآن تحمل واحد لاتصال السند، للاتصال إلى البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل وفي سلسلة إسناده شيخ 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 إلى آخره، في أحد رجال الإسناد إلى الإمام البخاري، رجل ضعيف أو رجل مجهول، ما تستطيع تحكم على البخاري حديثا في البخاري بأنه إيش؟ بأنه مجهول. هذا مجرد تحمل، ومجرد التحمل هنا، مجرد التحمل هنا يا أحبة، مجرد التحمل هنا لو وجد في هذه السلسلة في أحد رجالها من فيه كلام يجبره شهرة هذا الكتاب، أطبقت الأمة على أن هذا صحيح البخاري، صح ولا لا؟ فما عاد تحتاج أنت إلى أن تضعف هذا الحديث بسبب هذه الطريق، لأن منتهاه فين؟ البخاري، منتهاه البخاري. فشهرة هذا الكتاب مغنية عن اعتبار الإسناد، فحينها هذه الشهرة كافية. وأنت ابحث في من؟ تبحث في هذه المصنفات في من بعد هؤلاء، في من بعد هؤلاء ومن فوقهم. فمثلا لو انتقلنا إلى السنن، مثلا لو جاءنا حديث في جامع الترمذي، جاءنا حديث في سنن أبي داود، جاءنا حديث في سنن النسائي، فإنك لا تحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار هذه السلسلة اللي من النسائي إليك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما تحتاج إلى الرجل، بحيث أنك إذا وجدت ضعيف تقول هذا لا يمكن أن يكون في سنن النسائي، الإسناد إلى النسائي ضعيف، هل هذا يقبل؟ ما يقبل. فهذه هي العلة التي احتج بها ابن الصلاح، وهذا جوابها. إذا روي حديث في هذه الكتب ولم يوجد من يعلله وجميع إسناده تتوافر فيه شروط الصحة، ولم يطلع المحدث لم يطلع على علة فيه، ولم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، فإذا لم يوجد من هو كذلك عند هذا الرجل الحافظ الجليل ابن الصلاح؟ يقول لك لا. الحافظ ابن حجر انتقد ذلك وقال الشهرة كافية، وقال ما دام نقل إلينا هذا الحديث ونقل كلامكم تصحيحا كلام هؤلاء الأئمة تصحيحا وتضعيفا إلينا بالإسناد، فليكن أيضا هذا الإسناد باب لنا نصحح به نحن ونضعف في من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن هذا القول لا ينازع فيه، يعني في إمكان التصحيح على هذا النحو، لا ينازع فيه إلا من ليس له ذوق هذا الفن، هذا من لا يعرف إيش الفن، واضح؟ هذا القول يقول هذا القول، يعني إذا نقل هذا الحديث ولم يوجد فيه كلام المتقدمين في هذا الباب وهو رواة من رواة الصحيح، وأنت تتوقف ما تضعف ما تصححه، يقول هذا القول لا يقول به إلا من لا ذوق له في هذا الفن، من لا ذوق له في هذا الفن. لماذا؟ لأنك إذا أنت قبلت كلام هؤلاء المتقدمين في أحكامهم بواسطة الإسناد، فليكن الإسناد أيضا حجتك أنت ابتداء في الحكم بالصحة، هذا هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب القول. أحسن الله إليكم. قال: وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب.
نعم سيأتي معنا. نعم لكن هذا ملخص ابتداء. نعم.
القول بذلك في التضعيف أيضا لعدم التمكن في استيفاء الطرق، وقد سبقه لنحو ذلك.
نعم إذا كان في الحديث التصحيح والتحسين غير ممكن فيضاف عليه كما قلنا نحن الثالث، قسيمه الثالث وهو التضعيف، فلا تصحح ولا تضعف، لا تصحح ولا تضعف. وبعض المعاصرين حاول أن يأتي بشيء خالف فيه كل من تقدم، وإن ترجعوا إلى التعليقات على مثل هذا تجدونه، يقول ابن الصلاح ما أراد هذا، يعني ما أراد المنع. أئمة الإسلام من بعد ابن الصلاح إلى آخر من صنف في هذا ومصنفاته حجة، كلهم فهموا من ابن الصلاح عدم إمكانية التصحيح والتضعيف، وجاءنا من جاءنا في هذا العصر يقولون بخلاف هذا وخلاف ظاهر عبارته ومنطوق عبارته. نعم. مع أن الحافظ كما قلنا لكم يقول هذا القول إذا وجد حديث تتوافر في شرائط في إسناده شرائط الصحة ولم يطلع المحدث المتقدم فيه على ما هو علة تمنع من تصحيحه، وجاء المتأخر العالم المتأخر ولم يطلع أيضا على علة تمنع من تصحيحه، وجميع رجال إسناده تتوافر فيهم شروط الصحة ولم يطلع أيضا هذا الناظر في هؤلاء الرجال على علة تمنع الحكم بصحته، ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين، فإن هذا لازم من أن تقول بتصحيحه، والقول بخلافه ما يقول به إلا من لا ذوق له في هذا الفن. فجاءنا من جاءنا في هذا العصر الذي نحن الآن فيه وقالوا ابن الصلاح لا يقصد هذا، وأنتم في كل يوم تسمعون عجبا، والحمد لله أنكم في رجب فتسمعون العجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد سبقه لنحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن منده، فإنه قال فيما سمعه أبو عبد الله ابن أبي ذهل منه: لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب. حكاه الذهبي في ترجمته من طبقات الحفاظ، وقال يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة فيكذب المحدث إن خرج عنهم انتهى.
نعم.
ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكما ودليلا.
نعم، يعني الحكم فيه نظر، واستدلاله بهذه العبارة التي شرحناها أيضا فيها نظر، وتعقب الحافظ عليه واضح. بلا شك لم يوافق ابن الصلاح رحمه الله على ذلك كله، لا حكما ولا دليلا. الحكم المنع، الدليل هذا التعليل الذي ذكره رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له،
لابن الصلاح ذكر هذا الحافظ أيضا العراقي نفسه في شرحه، ذكر هذا الحافظ العراقي في شرحه هذا الكلام الذي سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان
صاحب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي الحافظ، نعم،
مصنف الوهم والإيهام، والضياء المقدسي صاحب المختارة، وممن توفي بعده كالزكي المنذري
صاحب الترغيب،
والدمياطي
صاحب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
قال: طبقة بعد طبقة.
وقد توسع ذكر هؤلاء أيضا الحافظ العراقي، هذه الأسماء ذكرها الحافظ العراقي في شرح التبصرة، وتوسع قليلا الحافظ البقاعي، فإنه ذكر الأسماء هذه وذكر لكل واحد مثالا صححه، فهذه إضافة، هذه إيش؟ إضافة. البقاعي في كتابه النكت الوفية على الألفية ذكر هؤلاء وزاد عليهم بعض من زاد ممن لم يسمهم السخاوي، لكن زادنا ذكر إيش؟ ذكر الأحاديث أمثلة لكل واحد ماذا صحح، يسوق الحديث الذي صححه، فلان صحح حديث كذا وفلان صحح حديث كذا وجمع فيه جزءا، فلان صحح الحديث الضعيف الفلاني المخرج عند فلان من الأئمة الستة أو غيرها، وذكر فيه كلامه أو جزءه. فأفادنا إيش؟ أفادنا حفظكم الله الأمثلة، وهو موجود في النكت في المجلد الأول 173، النكت الوفية في المجلد الأول 173 إلى 174، فإنه قد ذكر ما ذكره المصنف هنا من الشارح هنا من الأسماء، وزاد معهم ذكر الأحاديث التي تيسرت له عنهم تحسينا أو تصحيحا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وممن توفي بعده كالزكي المنذري والدمياطي طبقة بعد طبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعده.
إلى شيخه من؟ الحافظ. إلى شيخه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر إن شئت بدون إسناد فتخاريجه وحكمه صحة إيش؟ وضعفا. إن شئت من غير إسناد فالأمثلة كتب تخاريجه، وإن شئت بالإسناد فكتابه تخريج الأذكار، فإنه يسوق بالإسناد رحمه الله تعالى، وتصحيحاته وتحسيناته موجودة في نتائج الأفكار، نتائج الأفكار مليئة بتصحيحات الحاسن الحافظ وتحسينات الحافظ وتضعيفات الحافظ، ومن ليس عنده النتائج لكونها يمكن ما في السوق الآن، فإن الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان الصديقي الشافعي الأشعري الصوفي المكي موجودة، فإنه قد نثرها في الكتاب هذا الذي هو شرح الأذكار، نثرها نثرا كثيرا. فالشاهد أيضا قوله إلى شيخنا يريد به الحافظ، وأوضح الكتب إن شئت بالإسناد للحافظ فكتبش نتائج الأفكار، فإنه قد شحنه بالتصحيح والتحسين والتضعيف وهو يسوق بالإسناد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله: الأظهر عندي جوازه وهو ممكن.
نعم، أبو زكريا يحيى من شرف النووي قال: الأظهر عندي جوازه. جواز إيش؟ جواز التصحيح والتحسين والتضعيف من باب أولى، القسم الثالث. وقد تقدم ذكر الذين خالفوا من؟ خالفوا من الصلاح رحمه الله. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، هكذا نص العراقي الناظم يقول: وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث. هذه عبارته بالحرف: ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث. فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، هكذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله. يقول: ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث. إذن فجماهير أهل الحديث خالف الحافظ ابن الصلاح ولا لا؟ هكذا يقول الحافظ العراقي، يقول: هو الذي عليه عمل أهل الحديث. فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. إذن فالباب عند جماهير المحدثين ليس مغلقا، بل هو مفتوح، باب التصحيح والتحسين والتضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله: الأظهر عندي جوازه، وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه.
نعم، وعلى هذا عمل العلماء، وعلى هذا الصنيع، يعني التصحيح والتحسين والتضعيف، على هذا الصنيع عمل العلماء، حيث لم يوافق الحافظ ابن الصلاح رحمهم الله جميعا على قوله هذا، كما تقدم أيضا نقله عن الحافظ العراقي. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: من هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح، هكذا يقول الحافظ، من هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، هكذا يقول الحافظ، من هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، غير مرضي. هذا في النكت. لماذا؟ قال الآن التعليل، لماذا هو غير مرضي؟ يقول: لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، هذه هي العلة. لماذا هو غير مرضي؟ قال: لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى تصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر مفتوحا، هكذا يقول. وهذا في النكت ذات المجلد 131، في النكت طبعة المجلد 131. وهذا حق. لماذا؟ لأنك أنت الآن إذا وقع بين يديك حديث في هذه الكتب المتقدمة ونظرت في إسناده رجلا رجلا وقرأت تراجمهم ترجمة ترجمة، ثم تفحصت هذه التراجم تفحصا دقيقا، ثم بعد النظر في التراجم والتفحص تفحصا دقيقا انتقلت إلى باقي النظر في صيغ التحمل والأداء، هذه هي البرزخ وسط. بعد أن تتفحص التراجم عرفت التراجم ترجمة ترجمة في كتب إيش؟ الرجال، عرفت مثلا أنه غير مدلس، عرفت مثلا أنه غير مختلط، عرفت مثلا أنه التقى بمن؟ بهذا الراوي الذي روى عنه، والتقى به الذي روى عنه هو. جميع هذا عرفته في التراجم، بقيت عندك إيش؟ الصيغ، صيغ التحمل، صح ولا لا؟ تتفحصها، جئت تتفحص الصيغ عن حدثنا، قال، أخبرنا ونحو ذلك، تفحصت الصيغ، وإذا بهذا الإسناد كله لا توجد فيه علة، وما وجدت أحد تقدمك إلى ما؟ إلى إعلاله، ولا وجدت أيضا أحد تقدمك إلى تصحيحه، وشروط الصحة متوفرة فيه. ماذا تعمل؟ عند ابن الصلاح لا شيء، ولكن عند المحققين،
عند المحققين تحكم بصحته.
لما؟ لأنك إن لم تفعل هذا فإنه سيحصل عليك أيضا العكس. تمام؟
درس بعد الظهر قريب من الغداء، يمكن أحيانا شوي.
يقول ذكر هو الصورة العكسية. الآن إذا جئنا إلى إسناد فيه ضعف، تفحصت وجدت الضعف فيه، في بعض رجاله تفحصت أيضا وجدت الضعف في طرائق صيغ التحمل والأداء، لكن أيضا لم تجد أحد من تقدمك نص على ما؟ على ضعفه، صح ولا لا؟ ما أحد تكلم فيه بضعف ولا أعلوه بعلة. فمعنى هذا أنك إيش؟ على هذا ستقبل إيش؟ ستقبل ما ليس بصحيح. وجيه الكلام هذا ولا لا؟
أجيبوني يا أحبة،
وجيه ولا لا؟ لماذا كان وجيها؟ لأنني أنا ممنوع من التصحيح والتضعيف، صح ولا لا؟ وأيضا من تقدمني لم يحكم عليه لا بصحة ولا بضعف، فأنا ما أثبت له الصحة وما أثبت له الضعف. معنى هذا كان إيش؟ قبلت هذا الضعيف، ما حكمت عليه بالضعف، الصحيح انتهينا، ما في مشكلة، ما أشكال. لكن هذا الضعيف الذي لم يضعفه أحد يبقى مسكوت عنه ولا لا؟ هذا هو. فكأنك إذا لم يعله متقدم أنت ما تستطيع تعله، إذا لم تعله إيش يبقى؟ يبقى تصريحك كان مقبول مثل الأول، مثل الأول. فهذا قلب المقياس. يقول إذا كان ما في تصحيح خلنا من التصحيح. طيب يلزم منه، اللازم يلزم منه أننا نسكت عن الضعيف ولا لا؟ أجيبوني يا عباد الله حتى بس أطمئن. يلزم منه أننا لا نحكم على الضعيف مع وجود الضعف ولا لا؟ هل هذا يصح بناء على هذا؟ هذا لا يقبل هذا القول. وإذا كان لا يقبل في هذا الجانب ففي الأصل من باب أولى، ففي الأصل من باب أولى. فهذا معنى قوله يلزم منه تصحيح ما ليس بصحيح. إذا كان أنت ممنوع الآن من التضعيف فمعناه خلص تقعد أمامه مع أن الضعف فيه واضح ظاهر. فهذه هي النكتة، هذه هي النكتة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم.
أعد. قال:
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله: الأظهر عندي جوازه، وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه. وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم، وهو منجبر في الضبط بالاعتماد على المقيد عنهم، كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس: هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه، وحكموا لذلك بالاتصال.
وهنا نكتة أخرى، وهي أن البخاري أو مسلم قد تجد في بعض رجالهم أحيانا كلام، ولذلك عقدت في كتب الشروح التي اعتنت بالكتابين وبكتب الرجال الذين انتقدوا، أو في كتب الرجال الذين انتقدوا اعتني بهذا الصنف من رجال الشيخين. البخاري أو مسلم تجده يصحح حديث من قيل فيه بشيء من الجرح، بشيء من الجرح، لكنه لم يجرح في شيخه الذي هو في الإسناد هنا، لكنه لم يجرح في شيخه الذي هو في هذا الإسناد، وأحيانا يكون ثقة فيه فيصحح له ويخرج في الصحيح، ويأتي من غفل فيحسب الجادة كلها وحده فيصحح له بإطلاق، وهذا ليس كذلك. والعكس تجده ثقة لكنه تكلم فيه في روايته عن شيخ هذا فتجنبه البخاري أو مسلم. تمام؟ فيأتي من يأتي ويخرج حديثه هذا الذي فيه من طريق من تجنب الإخراج له عنه، ويخرج ويقول هو من رجال البخاري، صح ولا لا؟ هذا يحصل فيه، وهذا نص عليه ونبه عليه ابن القيم تنبيها جميلا وساق شيئا من هذا. فإذا هذه القواعد في لها خرجات وفي لها تفريعات وفي لها استثناءات، فليست هي مستقيمة دائما 1+1=2، لا بد فيها من استثناءات وهذا لا يأتي إلا بما يأتي بالمعرفة وكثرة الاطلاع وبالتمرس وبدراسة طرائق أئمة أهل الحديث، فتجدهم يعلون للثقة حديثا يخفى عليك أنت علته، لو أمعنت النظر وصبرت انكشفت لك علته، وتجدهم يصححون للمتكلم فيه حديثا أنت ترده وتضعفه، ولو أمعنت النظر لقبلته. وهذا النوع من الناس كتب ولم يستوفى من تكلم فيه وهو موثق، تمام؟ هذا جزء منه وليس كله، جزء من تكلم فيه وهو موثق، وأيضا من وثق وهو متكلم فيه الجاد الكلام فيه، لكنه في هذا الراوي، وسيأتينا الأمثلة في هذا الشيخ حجة. إذن فالعبرة يا معاشر الأحبة، العبرة في هذا بمعرفة أولا القاعدة، هذا خذوه، العبرة أولا بضبط القاعدة في هذا الباب، ثانيا بمعرفة الاستثناءات في الرواة، وبهذا يندفع لكم كثير من الكلام في رجال الشيخين، يندفع لكم كثير من الكلام في رجال الشيخين. ونؤكد على الشيخين، لماذا؟ لأن الكلام حفظكم الله في هذا العصر كثر من المتهوكين، الهجوم على البخاري شرس، يتكلم على البخاري من لا يحسن الوضوء، أنا رأيته، ما أقول لكم كلام عام، أنا رأيت ما يحسن الوضوء في يديه هكذا، يقول بالماء هكذا ويمشي، ما في نظر فين بقعة، أنا أرى البقعة تلوح وبس هكذا، يقول بالماء ويمشي. فمن لا يحسن الوضوء بالله عليكم يحسن له أن يتكلم في هذه المضايق؟ فهذه الحجمة الشرسة على كتب الحديث، وبالأخص رأس هذه الكتب عندنا نحن أهل الإسلام البخاري، أصبح كل واحد يتجنى عليه وأصبح كل واحد يفتات عليه، أما مسلم فمن باب أولى، بل بعضهم يقول لرددنا صحيح البخاري لو جاء من طريق هذا، ولو أجمعت الجن مع الإنس على صحته، وهذا مكتوب في كتاب، هكذا يقول لو جاءنا نصف صحيح البخاري من طريق فلان ومن طريق فلان سماه ونحفظهم، لكن خلا تمشي، قال لرددناه ولو أجمعت الجن مع الإنس على صحته. فهل هذا يعرف؟ لا، هذا يهرف بما لا يعرف. فإذا عرفتم حفظكم الله وأنتم العارفون، ولله الحمد أمامي طلبة العلم، إذا عرفتم هذه عرفت الضابط في الباب والتفريعات في الاستثناءات، فإنه يسهل عليك دفع كثير من الإشكالات في رجال الشيخين، وخصوصا البخاري الذي الهجوم عليه شرس، لأن من قبل نسمع يتكلمون في مسلم، البخاري ما تطاولوا عليه، الآن تطاولوا على الإمام البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، وكذا تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها من
على هذا، لأن لنا عود إليه فيه تفصيل أكثر، ولو دخلنا في التفصيل ذكر بعض الأمثلة لا ما تغدينا ولا تغديتم، فنقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخذ القليل مع إتقانه خير من الكثير مع تضييعه وتضييع بعضه. وحياكم الله، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه. أحبتي، كلمة أقولها لكم: إذا أخذت كتابا من كتب المصطلح المعتبرة ودرسته دراسة حقيقية، فهذا الفن تضبطه ولا تحتاج إلى المراجعة في الكتب إلا للتوثيق. مثاله تدريب الراوي، نحن قرأناه على أشياخنا على طريقين: الأولى من الجلد إلى الجلد سنة، من الجلد إلى الجلد سنة، قراءة إيش؟ إتقان متن نص، تصحيح، ضبط العبارات وفك. الثانية أخذناه بالتفصيل
قسما 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 ما تحتاج إذا قرأت بهذه الطريقة، ولا يشكل عليك بإذن الله شيء، لكن بشرط أن تتجنبوا النتف، فإن النتف نتفتنا، تأخذ منا شوي ومنا شوي ومنا شوي ومن هنا شوي، ما تكمل يعني المبحث أحيانا ما تكمله، هذا الذي يجعلنا عندنا شيء من الضعف. ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة في هذا الباب ما تنتهي.